أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم هذا هو المجلس 50 من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي عليه رحمة الله، وأوله الفصل الأول بعد 200. يقول الشيخ عليه رحمة الله: ما يكاد يحب الاجتماع بالناس إلا فارغ. ما يكاد يحب الاجتماع بالناس إلا فارغ، لأن المشغول القلب بالحق يفر من الخلق، ومتى تمكن فراغ القلب من معرفة الحق امتلأ. ومتى تمكن فراغ القلب من معرفة الحق امتلأ بالخلق، فصار يعمل لهم ومن أجلهم، ويهلك بالرياء وهو لا يعلم. واضح؟ لا طبعا مش واضح. طب صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ: المشغول القلب بالحق يفر من الخلق، أما إذا تمكن الفراغ من القلب فصار القلب فارغا من معرفة الحق امتلأ بالخلق، كما ذكرنا قبل ذلك أن هذه القلوب أوعية تملأ وتفرغ، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. فالقلوب تفرغ وتمتلئ، وهي عملية الإزاحة والإحلال. فكلما دخل حب وإرادة وهم، خرج من القلب حب وإرادة وهم. فإذا امتلأ القلب بحب الله وإرادة الآخرة وهم الآخرة، خرج هم الدنيا وحب الدنيا والتعلق بالدنيا. أما إذا فرغ القلب، وهذا هو الخطر الذي وقع فيه بعض المتنسكين، أنهم يجتهدون في تفريغ القلب. فذكر ابن القيم عليه رحمة الله في منزلة الخلق أنه إذا فرغ القلب كمثل الأرض، إذا نظفتها وأخليتها نبتت فيها الحشائش وهذه النباتات التي تخرج بطبيعة الأرض. أما إذا زرعتها ما يصلحها، فإن هذا الزرع يستغرق قوة الأرض على الإنبات، فيمنع الأشياء الأخرى من الظهور. فلذلك وجب على الإنسان أن يملأ قلبه، فإذا امتلأ القلب وازدحم بحب الله والتعلق بالآخرة وحب النبي والانشغال صلى الله عليه وصحبه وسلم والانشغال بالدين، فإنه حين ذاك لا يجد مساغا ولا فراغا لأن ينشغل بغيره. اسمع الجملة مرة أخرى: ومتى تمكن فراغ القلب من معرفة الحق امتلأ بالخلق. إذا تمكن الفراغ من القلب امتلأ بالخلق، فصار يعمل لهم ومن أجلهم، ويهلك بالرياء وهو لا يعلم. لذلك كل الذي يسأل ما العلاج، ما المفر، ما الحل، امتلئ بحب الله، امتلئ بالانشغال بالله. يقول الشيخ: وإني لأتأمل بعض من يتزيى بالفقر والتصوف، وهو يلبس ثيابا لا تساوي دينارا، وعنده المال الكثير، وقد أمرع نفسه في المطاعم الشهية، وهو عامل بمقتضى الكبر والتصدر، فيتقرب إلى أرباب الدنيا ويستذري أرباب العلم ويزور أولئك دونه، وإنما يرد ما يعطى ليشيع له اسم زاهد، فتراه يربي الناموس وهو في احتياله كثعلب، وفي نهوضه إلى أغراضه في الباطن كلب شري. فأقول: سبحان الله، ما يزهد إلا الثياب. أترى ما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؟ وأعوذ بالله من رؤية النفس ورؤية الخلق، فإن من رأى نفسه تكبر، والمتكبر أحمق، لأنه ما من شيء يتكبر به إلا ولغيره أكثر منه. قالوا قديما أن المتكبر متكبر بجماله، فإن الطاووس أجمل منه، والمتكبر بقوته فإن الثور أقوى منه. والمتكبر بعقله فإن الثعلب أمكر منه، وهي حيوانات لا يعتد بها ولا يحب أن يوصف بها، فبما تتكبر؟ فبما تتكبر؟ ففعلا من يتكبر بشيء لغيرك أكثر منه، يعني من يتكبر بماله تذهب في من في الأغنياء، ومن يتكبر بعلمه تذهب في من في العلماء إلى آخره. ومن راء الخلق عبدهم وهو لا يعلم، نعوذ بالله من الخذلان. فأما العامل لله سبحانه وتعالى فهو بعيد من الخلق، فإن تقربوا إليه ستر حاله بما يوجب بعدهم عنه. هذه هي. يقال أن إبراهيم بن أدهم مرض فوضع عند رأسه ما يأكله الأصحاء. ابن الجوزي في المدهش يقول هذه بهرجة أصح من نقدك، يعني هو بيمثل أو يرائي بس مراءاته أصح من إخلاصك، يعني تمثيله أصح من جدك. فيقول فأما العامل لله سبحانه وتعالى فهو بعيد من الخلق، فإن تقربوا إليه ستر حاله بما يوجب بعدهم عنه، وقد رأينا من يرائي ولا يدري. وكثيرا ما أذكر أنا هذه الجملة في هذا الزمان، أنك تجد فعلا من يكذب ولا يبالي، ومن يرائي ولا يبالي، ومن ينافق ولا يبالي، ومن يسخر ويستهزئ ولا يبالي. صارت عند الناس في هذا الزمان نوع لا مبالاة تخيف ترعب عياذا بالله. وقد رأينا من يرائي ولا يدري، فيمتنع من المشي في السوق ومن زيارة الإخوان ومن أن يشتري شيئا بنفسه، وتوهمه نفسه أنه يكره مخالطة السوق، وإنما الحقيقة أنه يربي جاها بين العلماء، إذ لو خالطهم لم تحي جاهه وبطل تقبيل يده. وقد كان بشر الحافي يجلس في مجلس العطار. وأبلغ من هذا كله أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يشتري حاجته ويحملها، وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين فاشترى لنفسه ثوبا، وقد كان طلحة بن مطرف قارئ أهل الكوفة، فلما كثر الناس عليه مشى إلى الأعمش فقرأ عليه، فمال الناس إلى الأعمش وتركوا طلحة. هذا والله الكبريت الأحمر، هذا والله هو الإكسير، لا ما يظن إكسيرا في الكيمياء. هذه والله هي المعاملة مع الله، والمعاملة مع الله هكذا تكون. حتى عجيبة جدا أن طلحة بن مطرف كان قارئ الأهل الكوفة، فاجتمع الناس عليه وكثروا عنده، فمضى إلى الأعمش فقرأ عليه. سبحان الله العظيم. فلما رأوه قرأ على الأعمش قالوا إذن الأعمش شيخه، فانصرفوا عنه وذهبوا إلى الأعمش، كأنه صرفهم بهذه الطريقة. أين هذا ممن يحب اجتماع الناس عليه ويحزن إذا انصرف الناس عنه وينافس على جمع الناس بين يديه؟ المعاملة مع الله والله هكذا تكون. أما ضد هذه الحال فحال عابد للخلق ملبس، وقد عم هذا جمهور الخلق حاشا السلف. أفضي ظباء فلات ما عرفنا بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب. أفضي ظباء فلات ما عرفنا بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب. فصل. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله في الفصل الثاني بعد المئتين: كل المعاصي قبيحة وبعضها أقبح من بعض، فإن الزنا من أقبح الذنوب، فإنه يفسد الفراش ويغير الأنساب، وهو بالجارة أقبح. روي في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وقد روى البخاري في تاريخه من حديث المقداد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره، ولأن يسرق من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره، وإنما كان هذا لأنه يضم إلى معصية الله عز وجل انتهاك حق الجار. ثم إن من أقبح الذنوب أيضا أن يزني الشيخ، ففي الحديث إن الله يبغض الشيخ الزاني، لأن شهوة الطبع قد ماتت وليس فيها قوة تغلب، فهو يحركها ويبالغ، فكانت معصيته عنادا. فهذه مصيبة أن يعاند الرجل ربه. يقول ابن الجوزي: لولا غيبة العاصي في وقت المعاصي لكان كالمعاند. فهذا الذي يعاند أضاف إلى المعصية العناد. ومن المعاصي التي تشبه المعاندة أيضا لبس الرجل الحرير والذهب، خصوصا خاتم الذهب الذي يتحلى به الشيخ، وإنه من أبرد الأفعال وأقبح الخطايا. ومن هذا الفن الرياء والتخاشع وإظهار التزهد للخلق، فإنه كالعبادة لهم مع إهمال جانب الحق عز وجل. وكذلك المعاملة بالربا الصريح، خصوصا من الغني الكثير المال. ومن أقبح الأشياء أن يطول المرض بالشيخ ولا يتوب من ذنب، لا يعتذر من زلة، ولا يقضي دينا، ولا يوصي بإخراج حق عليه. ومن قبائح الذنوب أن يتوب السارق أو الظالم ولا يرد المظالم. ومن أقبح الذنوب أيضا المفرط في الزكاة أو في الصلاة ثم يتوب ولا يقضي. ومن أقبحها أن يحنث في يمين طلاقه ثم يقيم مع المرأة. وقس على ما ذكرته أكثر، فالمعاصي كثيرة وأقبحها لا يخفى. هذه المستقبحات فضلا عن القبائح تشبه العناد للآمر، فيستحق صاحبها اللعن ودوام العقوبة. وإني لأرى شرب الخمر من ذلك الجنس، لأنها ليست مشتهاتا لذاتها ولا لريحها ولا لطعمها فيما يذكر، إنما لذتها فيما يقال بعد تجرع مرارتها. فالإقدام على ما لا يدعو إليه الطبع إلى أن يصل التناول إلى اللذة معاندة. هذه قاعدة: الإقدام على ما لا يدعو إليه الطبع إلى أن يصل التناول إلى اللذة معاندة. يعني الفرجة على الكورة، هذه الآفات الجديدة في عصرنا، هذا لا يدعو إليه الطبع وليست فيه لذة، أما تناوله وإدمانه حتى يصل إلى درجة اللذة إن تلذذه ونتفرج على ماتش كورة، فيضيع دينه ويضيع صلاته ويضيع ذكره لله ويرى العورات كشف العورات ويتعلق قلبه بأقدام اللاعبين وبالكرة المطاطية، هذا فيه نوع معاندة. ومثل ذلك كثير. يعني كأني أرى أنا في التدخين، يعني إيه الفائدة أن يدخل الدخان ساخن إلى جوفه ثم يخرجه؟ إيه الفائدة؟ وهكذا كثير. نسأل الله العافية، نسأل الله عز وجل إيمانا يحجز بيننا وبين مخالفته، وتوفيقا لما يرضيه، فإنما نحن به وله سبحانه وتعالى. الفصل الثالث بعد المئتين، يقول الشيخ عليه رحمة الله: انتقدت على أكثر العلماء والزهاد أنهم يبطنون الكبر. كلام خطير وجميل، والشاهد هنا خطورة الكبر وخطورة أن تتكبر وأنت لا تعلم، أن تكون متكبرا ولا تعلم أنك متكبر. وخطورة الكبر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وتجد في بعض الأحيان يبدو كبرك وأنت لا تشعر. في مرة أمي سمعتني وأنا قلت لهم عايزة تعشى هاتوا لي حتة جبنة، فجابوا لي جبن فاكلت فلقيته حادق جدا. قلت انا 100 مره قلت انا مش انا عايز جبنه بالزبده، جبنه بالقشطه، جبنه بالكريمه. فامي قالت لي ايه يا ابن الكبري اللي انت فيه ده؟ وجلست اتفكر هو ده كبر يبدو في ذلك، يبدو في الكلام. لما تلاقي انا لما اقول الكلمه عايز اقول الكلمه مره واحده، كلمتي واحده، كلمه واحده. رب بيقول وما امرنا الا واحده. انت عايز تبقى رب، فقد تجد ان هناك افعال تنم عن كبر داخلك وانت لا تدري. واحد واقف معاك ويكلمك طب امشي، خلاص روح بقى غور من وش السعادة. قد تبدو هذه الالفاظ عندك عادية وطبيعية وتكررها، لكن فيها نوع كبر في الجلسة نفسها، في الاكلة نفسها، في النوم نفسها. هذا هو الخطر، والاخطار كثيرة. أن تأتي يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. تعالى إلى ابن الجوزي عليه رحمة الله وهو يقول انتقدت على أكثر العلماء والزهاد أنهم يبطنون الكبر، فهذا ينظر في موضعه وارتفاع غيره عليه، وهذا لا يعود مريضا فقيرا يرى نفسه خيرا منه، حتى أني رأيت جماعة يومأ إليهم، منهم من يقول لا أدفن إلا في دكة أحمد بن حنبل، ويعلم أن في ذلك كسر عظام موتى، ثم يرى نفسه أهلا لذلك التصدر، ومنهم من يقول ادفنوني إلى جانب مسجدي، ظنا منه أنه يصير بعد موته مزارا كمعروف الكرخي. وهذه خلة مهلكة، وهم لا يعلمون كيف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ظن أنه خير من غيره فقد تكبر. وأنا لا أدري صحة هذا الحديث، لكني لم أسمعه قبله. من ظن أنه خير من غيره فقد تكبر، وقل من رأيت إلا وهو يرى نفسه، وقل من رأيت إلا وهو يرى نفسه. والعجب كل العجب ممن يرى نفسه، أتراه بماذا رآها؟ إن كان بالعلم فقد سبقه العلماء، وإن كان بالتعبد فقد سبقه العباد. أما إذا كان بالمال فإن المال لا يوجب نفسه فضيلة دينية، فإن قال قد عرفت ما لم يعرف غيري من العلم في زمني فما علي ممن تقدم، قيل له ما نأمرك يا حافظ القرآن أن ترى نفسك في الحفظ كمن يحفظ النصف، ولا يا فقيه أن ترى نفسك في العلم كالعامي، إنما نحذر عليك أن ترى نفسك خيرا من ذلك الشخص المؤمن وإن قل علمه، فإن الخيرية بالمعاني لا بالصور. يقول له أنت حافظ قرآن؟ ما بنقولكش قول إن اللي حافظ نص القرآن أحسن مني، لا 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 لا، احنا بنتكلمش في القرآن، بنتكلم انت كمسلم وهو كمسلم شايف نفسك احسن منه بايه؟ بالحفظ ده؟ لا، دي صور. الحفظ ده صورة، والعلم صورة، والفقه صورة، والعبادة صورة، كل دي صور، فإن لا ندري ايها المقبول عند الله، لعل هذا المسلم الذي لا يحفظ خير منك كمسلم، مسلم ومسلم، مش حافظ ومش حافظ، ما بنقيسش بالعلم دلوقتي، وانما بنقيس بالمعاني عند الله. قد يكون اللي مش حافظ ده، قد يكون العاصي اللي انت شايفه عاصي ده احسن منك عند ربنا. فإن الخيرية بالمعاني لا بصور العلم والعبادة. ومن تلمح خصال نفسه وذنوبها علم أنه على يقين من الذنوب والتقصير، وهو من حال غيره على شك. فالذي يحذر منه الإعجاب بالنفس ورؤية التقدم في أحوال الآخرة، وينبغي للمؤمن ألا يزال يحتقر نفسه. قيل لعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه: إن مت ندفنك في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك. المنافقون كثر، دائما يغلو الناس في الصالحين والدعاء والعلماء، فيقولون عنهم ما لم يقولوه، ويصفونهم بما ليس فيهم، ويمدحونهم، فإياك تصدق. قال عبد الله بن مبارك: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أحزن من ذمهم، فحامدهم مفرط وذامهم مفرط. فالمنافقين قم يقولوا، بلاش نقول المنافقين فإن لا ندري من قال، لكن المجاملون، خلينا نسميها كده أحسن أرفق، المجاملون قالوا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: وقد بلغ عدله ما سمعت، أن حتى قيل خامس الخلفاء، فقيل له: ندفنك في الحجرة مع رسول الله وأبي بكر وعمر. فقال: والله لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك. أي أنه يعد لو أنه رأى نفسه يصلح لأن يدفن في هذا المكان أكبر ذنوب، ذنب كبير جدا. وقد روينا أن رجلا من الرهبان رأى في المنام قائلا يقول له: فلان الإسكافي خير منك. فنزل من صومعته فجاء إليه فسأله عن عمله فلم يذكر كبير عمل، فقيل له في المنام: عد إليه وقل له مما صفرة وجهك. فعاد فسأله: مما صفرة وجهك؟ فقال: ما رأيت مسلما أو مسلما، هذا يسلم عليه، ما رأيت مسلما إلا وظننته خيرا مني. قيل له: فبذلك ارتفع. الفصل الرابع بعد المئتين: متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا يصلح، فلا ينبغي أن تعقد على ما يقوله خنصرا ولا أن تؤاخذه به، فإن حاله حال السكران لا يدري ما يجري، بل اصبر لفورته ولا تعول عليها، فإن الشيطان قد غلبه والطبع قد هاج والعقل قد استتر. ومتى أخذت في نفسك عليه أو أجبته بمقتضى فعله كنت كعاقل واجه مجنونا، أو كمفيق عاتب مغمى عليه فالذنب لك، بل انظر إليه بعين الرحمة وتلمح تصريف القدر له، وتفرج في لعب الطبع به، واعلم أنه إذا انتبه ندم على ما جرى وعرف لك فضل الصبر. وأقل الأقسام أن تسلمه فيما يفعل في غضبه إلى ما يستريح به. دي فن المعاملة مع الناس. وأنا أقول أو أزعم أن أشر ما في زماننا التعامل مع الناس، فهو والله الذي يفسد القلوب ويضيع الحلم. التعامل مع البشر اليوم هو الذي يأتي بالذنوب ويوقع في الخطأ. التعامل مع الناس اليوم هو الذي يفسد الأخلاق ويودي إلى جهنم عياذا بالله. لذلك من زمن، يعني من أول المئة الأولى في التاريخ الهجري، وعلماؤنا وسلفنا يقولون هذا زمان العزلة. فإذا كان زمانهم فماذا نقول في زماننا؟ اللهم ارحمنا وارزقنا حسن الخاتمة. فالشاهد أنا يقول ابن الجوزي هنا يقول لك إذا رأيت واحد متنرفز وزعلان وهايج وساير وعمال يخبط سيبه، لا توقفه ولا تعتب عليه ولا ترد عليه ولا تعاتبه. أقل حاجة تعملها معاه ريح ريح. هذا كلام ابن الجوزي عليه رحمة الله. انظر إليه بعين الرحمة وتلمح تصريف القدر له وتفرج في لعب الطبع به. يقول وهذه الحالة ينبغي أن يتلمحها الولد عند غضب الوالد والزوجة عند غضب الزوج، فتتركه يشتفي بما يقول ولا تعول على ذلك، فسيعود نادما معتذرا. ومتى قوبل على حالته ومقالته صارت العداوة متمكنة وجاز في الإفاقة على ما فعل في حقه وقت السكر. وأكثر الناس على غير هذه الطريقة، متى رأوا غضبانا قابلوه بما يقول ويعمل، وهذا على غير مقتضى الحكمة، بل الحكمة ما ذكرته وما يعقلها إلا العالمون. اكتفي على هذا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.